بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال حديثنا في بيان أنه أكثر المواضع ليست مشهورة، والمصنف وصل في تطبيق حديثنا معاه لقوله ولأجل توضيح، لأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور آنفا. الموضع الأول اللي ذكره المصنف مال إنه إذا كان أحد الضدين موجود في موضوع كان ضده الآخر موجود في ضد ذلك الموضوع، فإن عند ملاحظة الأضداد نجد إن السواد والبياض مثلا من الأضداد، لأن يعني الأبيض والأسود بيجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد، إذن أحدهم ضد للآخر، مع إنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، يعني يعرضان على طبيعة نوعية واحدة اللي هي الجسم، وإن كان معروضهما اثنين لا واحد نوعيا. هذا إن شاء الله تأخذوه يسموه الواحد النوعي. الواحد النوعي لا يتنافى مع الكثرة من حيث النوع، مثل الإنسان. الإنسان واحد نوعي، الإنسان واحد نوعي بس ما يتنافى إنه إلى كثرة، مثل زيد وخالد وأحمد. الأبيض هو واحد نوعي بس ما يتنافى الجدار الأبيض والكتاب الأبيض والقميص الأبيض، فإذا معروضهما اثنين لا واحد نوعيا، فإن الواحد النوعي ما يتنافى ويا الكثرة الفردية، مثل الإنسان من حيث النوع الواحد ومن حيث الأفراد مالته متعددة. كذلك موضوعنا بالمقام، الطبيعة الجسمية واحدة ولكنه من حيث الأفراد هي ماذا؟ متعددة. من حيث الحيثية يمكن يكون للجسمان ضدين، لا إن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده كما يقتضي هذا الموضوع. نعم، الأبيض والأسود يعرضان على موضوع واحد، طبعا بالتعاقب في زمانين مو زمان واحد، يعني قلنا هم ضدين، نعم ما يجتمع في زمان واحد على موضوع واحد، لكن هذا قولنا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، يعني بالتعاقب في الزمانين لا في الزمان الواحد. فليس المقصود من عروضهما في زمان واحد على جنس الجسم بالعروض على أنواعه. نعم، فلذلك البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده، يعني ضد ذلك النوع في الجسم كما يقتضيه هذا الموضع. موضع الأول اللي ذكرناه من أنه الضد إذا عرض على جسم الضد الآخر إلى ما يعرض على نفس الموضوع، إنما لابد يعرض على موضوع غيره يضده، إذن هذا الموضع كاذب، لا على قاعدة كلية فيه، لا قاعدة كلية فيه. فنعم هنا استطعنا في هذا الموضع أن نوجد نقطة ضعف به، قدرنا نوجد كذب به، أنه بالنسبة للواحد النوعي ما يتنافى مع الكثرة الفردية، يعني قدرنا هذا الموضع ماذا؟ نوجد فيه خلل. إذن هذا الموضع أصبح كاذب، ما نقدر نقوله هو قاعدة كلية، لا قاعدة كلية فيه. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام. إذا قدرت تنقض العام بمثال، يعني قدرت تحصل ماذا؟ على هدمة. فأما الأحكام المشهورة المشعبة منه، يعني المتفرعة من هذا الموضع، كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء، هذا اللي مر علينا في قولهم إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنا أيضا، فإن النقض المتقدم للموضع، هذا النقض اللي أوجدناه من أنه من الممكن أن توجد ضدين يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم لكن بالتعاقب في زمانين مو في زمان واحد، مهم قالوا أن الضدين لابد كل واحد منهم يعرض على موضوع غير ذلك الموضوع، نقولهم ليقدر موضوع واحد يعرض عليه ضدين، غاية الأمر في زمانين، مو أوجدنا نقض عليه؟ نعم، هنا النقض المتقدم للموضع هذا اللي ذكرناه لا يستلزم نقضها، لما قلناه أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. إحنا بالحقيقة من نقضنا وهدمنا وجدنا خلل وضعف بالموضع العام، وجدنا بيا موضع بالموضع العام اللي هذا ذكرناه اللي هو منه قولهم إنه إذا كان أحد الضدين موجود في موضع كان ضده الآخر موجود في ضد ذلك الموضع، هذا نقضناه، نقضنا العام العام. طيب وهذا الخاص الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء ما ينقض. شنو السبب؟ لأن إحنا قلنا نقض العام لا يعني نقض الخاص، لا يعني. أما مسألة الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء كونها أمر حسن هذا مشهور، فإحنا نقضنا العام بس ما استطعنا ننقض الخاص. لهذا المصنف قال نقض هذا نقض علما، نقض المتقدم للموضع للقاعدة للأساس، هذا لا يستلزم نقضها. لما قلنا لا يستلزم نقضها يعني نقض هاي قضية الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء، لما قلناه إن نقض العام ما يستدعي أو يستلزم نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين، بامتناع عقلا أنه يتعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا، يعني ما نستطيع أن أشر على الثلاثة ونقول الثلاثة بهذا الزمان فردا في زمان آخر راح يكون زوجا، هذا ما نستطيع. مو مثل الأبيض والأسود، بالأبيض والأسود هم ضدين، وكنا نقدر نقول الآن الجسم أبيض هاي الساعة الواحدة في هذا الزمان الأول، في الساعة الثالثة في الزمان الثاني راح نصبغه ماذا يصبح الجسم؟ أسود. اجتمع ضدين على جسم واحد، أبيض وأسود على جسم واحد بزمانين، هذا يحصل وين؟ في مثل الجسم واللون الأبيض والأسود، بس ما يحصل مثل الفردية والزوجية. الفردية والزوجية ضدين بس ما يجتمع على عدد واحد حتى لو اختلف الزمان، حتى لو اختلف الزمان. نعم، لماذا؟ لأنه ثبت في محل أن مراتب العدد أنواع مستقلة لا إنها أفراد نوع واحد، يعني مرتبة العدد الثلاث غير مرتبة العدد الأربع، مرتبة الفردية غير مرتبة الزوجية، مو هي أفراد لنوع واحد، يعني مو الزوجية والفردية هي أنواع للعدد حتى تقول يمكن مرة يكون العدد زوج وفرد في نفس الثلاثة، هذا ما يمكن. مراتب العدد أنواع مستقلة لا إنها أفراد نوع واحد، فمراتب العدد تعتبر نوع مستقل في نوعيته، كل واحد منها مباين لغيره، مرتبة الثلاثة غير الأربعة، مرتبة الفردية غير الزوجية. نعم، فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهم على موضع واحد، مقلنا الأبيض والأسود يتعاقبن على الجسم الواحد بالزمانين مع أن الأبيض والأسود ضدين، والموضع الأصلي ماذا قال؟ قال إنه الضد إذا عرض على موضع بعد ما يمكن الضد الآخر اللي ضاد اللي هو الأسود يعرض على نفس الموضع، لابد يعرض على موضع غيره، يعني يكون يعرض على جسم غيره. وجدنا احنا ماذا؟ خلل ونقص بيه، وقدرنا ننقضه ونهدمه، قلنا لا الأبيض والأسود ضدين ونقدر نعرضهن على موضوع واحد بجسم واحد غاية الأمر في زمانين الواحدة والثالثة ظهرا مثلا، بس هذا وجدنا وين؟ بالأبيض والأسود، بس ما قدرنا نوجده وين؟ بالزوجية والفردية، مع أن الزوجية والفردية ضدين مثل الأبيض والأسود هم ضدين. نعم نعم، لأنه لأن قلنا مراتب الأعداد تعتبر أنواع مستقلة. نعم، فما نقدر نجمعهن على، ما نقدر نقول على أنها هي أفراد لنوع واحد. فقال فكون بعض أصناف الأضداد كالبياضي والسواد يجوز تعاقبهم على موضع واحد لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك، يعني الأبيض والأسود جاز أن يتعاقبان على موضوع واحد في زمانين، بس هذا مو يعني كل الأضداد هي تصبح هكذا يجوز تتعاقب على موضوع واحد في زمانين، ولا الزوجية والفردية هم أضداد بس ما يجوز تتعاقب على موضع على موضع واحد في زمانين. فجاز أن يكون الإحسان والإساءة مثل قبيل الزوجية والفردية، هم نقدر نحكم أنهما لا يتعاقبان على موضوع واحد، الإحسان للأصدقاء والإساءة للأعداء، ما يصير تجمع الإحسان والإساءة بالأصدقاء بوحدهم، ما صح. لا من قبيل السواد والبياض، إذن الزوجية نقدر نقول الإحسان والإساءة في هذا الموضع اللي كحكم مشهور منشعب من الموضع هو مثل قبيل الزوجية والفردية لا يتعاقبان على موضع واحد، مو مثل قبيل السواد والبياض اللي يتعاقبان على موضوع واحد. إذن إحنا نقضنا العام الموضع بس ما قدرنا ننقض الحكم المتشعب المشهور منه. نعم، العام نقضنا بيا مثال السواد والبياض الموضع، بس الحكم المشهور المشعب من الإحسان والإساءة ما قدرنا نقضي، لأن اعتبرناه مثل قبيض ضدي الزوجية والفردية. وحيث يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المشعب من الموضوع، يعني بعد لا ننظر للموضوع بما هو موضوع لنقيضة، وإنما ننظر إلى جزئياته، فإذا لاحظناه ولم نعثر فيما بينها على نقض له، ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، إذا لاحظنا جزئيات هذا الحكم المشعب المشهور اللي إحنا اتفرعنا واستنبطنا وأخذنا من الموضع، بعد من لاحظ كونه حكم مشهور منتزع ومأخوذ ومتفرع من ذلك الموضع، لأن من الممكن الموضع ينقض وينهدم، بس هذا ما يضعف الحكم المشهور المتشعب منه. فإذا هذا كان الحكم المشهور المتشعب، أولاً ما قدرنا ننقضه، ثانياً ما قدرنا نوجد مشهور آخر يناقضه أو يقابله أو يهدمه، نستطيع أن نسلم به ويبقى على يبقى هو على تمامه بدون أن ينقض أو ينهدم. لهذا قال إذا لاحظناه، إذا لاحظناها يعني الجزئيات لهذا الحكم المشعب من الموضع، ولم نعثر فيما بينها على نقض له، هذا الحكم المشهور ما قدرنا ننقضه أو نهدمه باعتباره حكم خاص جزئي لذلك الموضع، ولم نطلع على مشهور آخر يقابله، يعني يقابل المشهور الأول، فلا بد أن يكون في موضع التسليم، يعني نقدر نسلم به وناخذ به، ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارج عنه، بعد ما ننظر إلى ضد آخر خارج عنه. والخلاصة إن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المشعب منه المشهور، هذا الذي ذكرناه إنه كذب العام ونقضه ما يستدعي نقض الخاص، كذب الموضع أو نقضه أو هدمه ما نقدر نكتشف من عنده كذب ونقض الحكم المشعب المتفرع المشهور منه. ثانيا المبحث الثاني اللي راح نتناوله في صناعة الجدل هو فائدة الموضع وسر تسميته بالموضع. بعد ما عرفنا معنى الموضع وأقسام المواضع، الآن نريد نتكلم عن فائدة الموضع وما هو سر سبب تسميته بالموضع. قال وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع، على ما تقدم يعني يقصد المصنف على ما عرفناه من معنى الموضع واستعماله وأقسامه، نسأل ما هي الفائدة من المواضع في هذه الصناعة اللي هي صناعة الجدل إذا كانت الشهرة ليست له، لأن احنا قلنا من الممكن يكون الموضع غير مشهور بس بالحكم المشعب المأخوذ من عنده هو المشهور، وقلنا هذا لا يستلزم التناقض لأن المشهور هو ذياع. فالسؤال إذا كان الموضع في صناعة الجدل هو غير مشهور، كيف يكون له أهمية من حيث الحكم المشعب من المشهور؟ الجواب إن الفائدة منه يعني من الموضع هي إن صاحب هذه الصناعة يعني الشخص اللي يمارس صناعة الجدل يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده، يعد يعني يهيئ المواضع، يهيئها عنده ويحفظها عنده. لماذا؟ لأن هذا ذكرناه، لأن قلنا لابد الجدلي يكون مطلع على المواضع حتى يستعملها وقت الحاجة، يقدر يستنبط من عندها أحكام مشهورة، يحفظها عنده أصولا، أصولا يعني قواعد عامة، أسس وقواعد عامة يعني قواعد كلية ليستنبط منها المشهورات النافعة له. يعني الجدلي هو وظيفته يجد مشهور حتى يدخل بقياس الجدلي، إذا حفظ الأساس القاعدة الموضع يقدر يستنبط ويشعب ويفرع ويأخذ منه أحكام مشهورة، هاي الأحكام المشهورة إذا كانت نافعة يقدر يدخلها بالقياس الجدلي حتى يستفاد منها النافعة له في الجدل عند الحاجة من يحتاجها. أما يحتاجها للإبطال، هذا من يستعمل الإبطال؟ السائل، لأن السائل يبطل وينقض ويهدم ويهجم، هذا يحتاج هذا الموضع العام حتى يأخذ منه مشهور ينقض على الطرف الآخر، الإبطال من قبل السائل، أو الإثبات، الإثبات من قبل المجيب، لأن المجيب وضع شنو؟ والدفاع، وضع يدافع، يجيب، يدافع، يدفع، يثبت، هذا من قبل المجيب. نعم، وإحصاء المواضع اللي هي القواعد العامة أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها اللي هي المشهورات المشعبة منها. لهذا إحنا حتى في موارد التعليم للعلوم نقول له احفظ القاعدة، ومن القاعدة أنت تقدر شو تطبق على جزئياتها، لأن القواعد العامة أسهل وأنفع وأجدى وأكثر فائدة مترتبة، وتقدر تتذكرها أكثر مما تتذكر الجزئيات، وإلا إحصاء الجزئيات عددها كثير، المشهورات المشعبة من المواضع عددها كثير، والجزئيات هي في طبيعتها متعددة، حصرها وضبطها وإحصائها قد يكون صعب، لكن إذا أنت حفظت القاعدة العامة وبديت تطبق هذا يكون أفضل وأجدى وأنفع وأسهل. ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع، طبعا هذا مثل قبيل حال طالب العلوم الدينية، لابد دائما يحفظ المواضع حتى يقدر يستنبط منها، مثل القواعد الفقهية، كل ما يدرس هو بعلم الفقه يرد على جزئية هي راجعة إلى قاعدة عامة مباشرة يطبق القاعدة العامة عليها ويرجحها إليها، يحفظ القواعد الفقهية يستنبط يستخرج منها جزئيات. هنا المجادل نفس الشيء، يحفظ المواضع العامة والقواعد الكلية يستنبط منها أحكام مشهورة مشعبة متفرعة منها. ولذا قالوا، يعني علماء المنطق، ينبغي للمجادل، يعني مما ينبغي أن يؤخذ ويعمل به، أن لا يصرح بالموضع، يعني لا يكشف ويظهر بالصراحة أو بالظاهر الموضع اللي أخذ منه الحكم المشهور الذي استنبط منه المشهور، لأن فقط يصرح، إذا صرح أو بين أو كشف أو قال موضعه أو قاعدته الأصلية العامة اللي استنبط منها حكمه المشهور، ماذا يصبح؟ الشخص المجادل إليه راح ينقض منه موضع الأساس، ينقض موضع العام، وإذا نقض موضعك العام راح يبطل جزئيتك اللي استعملتها، وبعد ما يخليك ترجع تستنبط جزئية منه، لأن إحنا قلنا مرات الشخص المجادل ينقض جزئيتك بس هو ما مطلع ومكتشف موضعك، فأنت ماذا تفعل؟ ترجع تستنبط جزئية أخرى من نفس موضعك، بس إذا المجادل اكتشف الموضع مالك لأن أنت صرحت به، شو راح يسوي المجادل المقابل؟ يروح يهدم الوضع الأصلي مالك، حتى إذا بطل الوضع راح يبطل جزئيك، والجزئي بعد ما تقدر تلتفت عليه تروح تستنبط جزئي، راح تكون محتاج تذهب إلى موضع جديد غير هذا الموضع اللي هدمه منه المجادل المقابل إليه. لهذا المصنف قال العلماء المنطق يقولون ينبغي للمجادل ما يصرح ما يوضح ما يكشف وضعه، إذا كشف الموضع ماله اللي استنبط منه المشهور هذا شنو؟ راح يجعل المقابل سهل له ينقضه، لأن تصريحه يجعل النقض عليه سهل هين، بل يحتفظ به ما يصرح به، يحتفظ به بينه وبين نفسه حتى لا يجعله معرضا للنقض والرد، بس يكتشفه خصمك المجادل راح ينقضه يهدمه بعد ما يخليك تستنبط من عنده، لأن نقضه ورده كما تقدم أسهل وأسرع، مو إحنا قلنا نقض العام أسهل من نقض الخاص. نعم، من أجل هذا سمي الموضع موضعان، يعني ما هو السر في تسمية الموضع بالمواضع؟ لأنه موضع للحفظ والانتفاع، يعني شنو معنى سبب تسميته بالموضع؟ يعني يجب على المجادل أن يحافظ عليه، على هذا الموضع يحتفظ به لكي ينتفع به ويأخذ ويعتبر منه، يعني يستنبط منه، من أجل هذا سمي الموضع موضعا لأنه موضعا للحفظ، ينبغي المجادل أن يحفظه لا يصرح به لا يبينه، موضعا للحفظ والانتفاع والاعتبار. هذا رأي. وقيل إنما سمي موضعان، هذا رأي ثاني، لأنه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر، يعني شو سبب تسميته بالمواضع؟ لأن هو موضع للنظر، موضع للبحث، موضع المن للاستنباط والتفريع والتشعيب منهم، وهو وجيه أيضا. المصنف يقول إحنا ما عندنا خلاف بسر التسمية، لأن التسمية هو أمر اعتباري وأمر سهل هين، يمكن يكون سبب تسميته للأمر الأول أنه كونه سمي بالموضع موضع لأنه موضع للحفظ، ويمكن يكون سر تسميته بالموضع لأنه يصلح يكون موضع بحث ونظر، هذا هم وجيه أيضا. وقيل غير ذلك، عندنا أقوال أخرى، المصنف يقول لا يهمنا التحقيق فيه، لأن قلنا معرفة التسمية هو أمر اعتباري، فسواء كان سبب تسميته بالموضع للأول أو الثاني أو لغيره، هذا ما يهمنا، ما يهمنا التحقيق به في معرفة التسمية، لأن التسمية أمر اعتباري سهل، لهذا قالوا الاعتبار سهل المؤونة. نعم. ثالثا، الآن رح نتكلم عن أصناف المواضع. جميع المواضع في المطالب الجدلية، يعني اللي تطلب في الخصومة والمنازعة في الأقيسة الجدلية، إنما تتعلق بإثبات شيء لشيء، الإثبات من قبل المجيب يريد يثبت شيء لشيء، أو نفيه عنه، يعني يريد يبطل شيء عن شيء، نفيه يعني نفي شيء عن شيء، أي تتعلق بالإثبات، مثل منه اللي يثبت من قبل المجيب إذا راد يثبت ويحافظ على معتقد يرى برأيه يريد إثباته ما يعتقد به، أو على أمر مسلم ملتزم به يريد يثبته. والإبطال، الإبطال يعني النفي، مثل خصمه يريد إبطال وضعه، يريد ينقض على قاعدته. الإبطال الإبطال والنقض والهدم يكون من يا جهة السائل. نعم، خصمه يريد إبطال وضعه اللي يعتقد به أو اللي ملتزم به، وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه. يعني تقدرون تطون صنف المواضع الإثباتية، صنف للمواضع النقضية الهدمية. المصنف يقول هذا ما نقدر، ما يسهل ضبطه. لماذا؟ لأن هذا يتنوع بتنوع الأقيسة الجدلية، ويتشعب ويتفرع بكثرتها، ما نقدر نتضابط عام إليه. مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه، يعني ما نقدر نعطيك مواضع نقول لك هاي فقط للإثبات وهاي مواضع فقط للنقض، هذا صعب، لأن مرات موضع هذا اللي أنت حددته للإثبات هم ينفع بالنقض، والعكس كذلك، موضع للنقض بس يثبت يصلح للإثبات. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها، ليلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. واجب على من يريد إعداد المواضع اللي يريد إعداد المواضع أن يضبطها، يصنفها، حتى أثناء المجادلة يعرف يا موضع ينتفع منه حتى يتوجه إليه، يلاحظهن ويشوف كل صنف شنو اللي يليق بيا موضع، شنو اللي يناسبه، حتى يسهل عليه الالتجاء إليه لأجل استنباط وتفريع وتشعب من قاعدة لحكم مشهور يقدر يستفاد منها بقياس الجدلي. والتصنيف في هذا الباب، يعني تصنيف المواضع، إنما يحسن بتقسيم المحمولات، يعني المحمول اللي أنت تحمله بالقضية حسب ما يليق بها في هذه الصناعة، يعني حسب ما تحتاجه في صناعة الجدل. وقد بحث المنطقيون هنا يعني يقصد بحثوا عن المحمولات في أصناف الموضوعات المواضع، عن أقسام المحمولات، يعني ما جاي نبحث إحنا عن المحمولات في باب القضايا، ولا محمولات في باب الكليات، ولا محمولات في باب غيره من بواقي مواضع المنطق، لا جاي نتكلم عن المحمولات في باب الأصناف المواضع. هذا يعني بحث جديد. المنطقيون هنا يعني في أصناف المواضع، بحثوا عن أقسام المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعة، يعني حسب ما تحتاجه، وإن اختلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكليات. هناك ما قسمنا المحمولات إنها نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عام، هذا بحثنا وين؟ هذا بحث الكليات. لا، هنا راح يصير بحثنا وتسمياتنا للجنس والفصل غير تلك، يعني راح نقول هذا محمول جنس، هذا محمول فصل، بس غير ذاك الجنس والفصل اللي مر علينا في بحث الكليات. الآن راح يبين المصنف، ونحن لأجل أن نضع خلاصة، يعني اختصار في الكلام لأبحاثهم وفهرسا لمباحثهم. الفهرس هو تنظيم العناوين لمجموع المباحث في هذا الباب، يعني أبواب باب أصناف المواضع، نسلك طريقتهم في التقسيم، يعني رح نسلك نفس طريقة المناطق عندما بحثوا عن محمولات أصناف المواضع في صناعة الجدل. فنقول إن المحمول نقصد ما يحمل في القضية اللي تكون من نوع المواضع، محمول المواضع نقدر نعبر عنه، أما يكون مساويا للموضوع، المحمول يساوي الموضوع بمن يساوي في الانعكاس. المصنف بالهامش مبين لنا معنى الانعكاس، معناه أن المحمول يكون مساوي للموضوع في الانعكاس، معناه أنه مساواة المحمول للموضوع في الانعكاس أنه يصدق المحمول كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع. المحمول يصدق يعني يحمل المحمول يصدق يعني يحمل حملا كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع. إذا صدق ألف نقدر نحمل عليه هذا الحمل، وإذا صدق باء جين نقدر نحمل عليه نفس الحمل، لأن الحمل يكون كلي على جميع ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع. ويصدق الموضوع كليا يعني يحمل الموضوع كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه المحمول، هو هذا معنى الانعكاس. وأما أن لا يكون، يعني لا يكون المحمول مساوي للموضوع في الانعكاس، يعني حمله على ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع لا يعني إمكان أنه يصدق ويحمل كليا على جميع ما أمكن أن يصدق عليه الموضوع. والأول، الأول منه المحمول المساوي للموضوع في الانعكاس، هذا لا يخلو عن أحد أمرين. أولا أن يكون، يعني هذا المحمول المساوي للموضوع دالا على الماهية، يعني دالا على حقيقة الشيء وذاتيته. والدال على الماهية، الدال يعني المعرف لها، الدلالة يعني التعريف، هنا بمعنى الدال على الماهية يعني المعرف للحقيقة الشيء، هو أحد شيئين، أما حد أو اسم. حد إذا كان دال على الماهية حقيقة، سواء كان حدا تاما أو ناقصا. واسم يعني دال على الماهية باسمها ولفظها. مرة المحمول يدل على الحقيقة والذات والباهية، هذا شو نسميه؟ حد. ومرة المحمول كلفظ كاسم يدل على اسم الماهية، لفظ الماهية، هذا شو نسميه؟ اسم. حد واسم، إذا دل على الماهية اسم ولفظ نسميه فقط اسم، والاسم ساقط عن الاعتبار هنا. إحنا ما نتكلم عن الأسماء، ما نتكلم عن الألفاظ، ساقطة هي عن الاعتبار هنا في باب الجدل، هنا يقصد في باب الجدل، وإلا ترى الاسم واللفظ إلى أهمية، ويا باب التعريف في باب الحدود والرسوم إلى أهمية، بس هنا في باب الجدل ما إلى أهمية، ساقط عن الاعتبار، يعني ما يترتب عليه أثر عملي. لماذا؟ لأن حمله على الموضوع حمل لفظي. يعني إذا مثلا أنت جبت اسم ولفظ وحملت على موضوع، هذا حمل لفظي، لأن هو هذا الاسم واللفظ نفسه راح تتحمل على موضوع ثاني، هذا الحمل لفظي لا حقيقي، لا حقيقي. إحنا نريد الحمل بمعنى اتحاد، إنه هذا المحمول يتحد بالموضوع، هذا نريد هكذا حمل، مو نريد حمل لفظي، نريد حمل حقيقي. نعم، لأن حمله على الموضوع حملا لفظيا لا حقيقيا، فلا يتعلق به غرض المجادل. غرض المجادل إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء إيش يحتاج؟ اتحاد. والاتحاد وين يصير؟ بالحمل الحقيقي اللي يتحد مع الموضوع الحقيقي. أو غرض المجادل نفي شيء عن شيء عندما تنفي حمل عن موضوع، وهذا أيضا يحصل وين؟ بالحمل الحقيقي مو بالحمل اللفظي الاسمي. فنعم، لا ان شاء الله راح يبين، ان شاء الله راح يبين ان شاء الله. فينحصر الدال على الماهية في الحد فقط. الان المصنف بس يريد يبين اقسام، يريد يبين اقسام، لكن بعدين ان شاء الله احنا هم راح نذكر مثال لذلك. اذا ينحصر اللي يدل على الماهية ويعرف الماهية منه الحد فقط. الحد شنو يعني؟ الحد يعني اللي يدل على الماهية حقيقة، سواء كان حدا تاما أو ماذا؟ ناقصا. الحد نقصد به اتحاد المحمول مع الموضوع بماذا؟ بالاتحاد، بالحقيقة، مو باللفظ، مو بالاسم. فينحصر الدال يعني المعرف على الماهية، يعني على حقيقة الشيء وذاته، في الحد فقط. باء، لا يكون منه لا يكون يعني هذا المحمول المساوي للموضوع في الانعكاس لا يكون دالا على الماهية. هو محمول بس ما يدل على الماهية، ما يعرف الماهية، ما يعرف حقيقة الشيء وذاته. ويسمى هنا، هنا وين؟ يعني في باب الجدل خاصة. ليش المصنف يأكد على هنا هنا؟ يعني يريد يقول احنا كلامنا باب الجدل مو باب الكليات، ولا باب الكليات الـ 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 الخاصة هناك غير الخاصة هنا. الخاصة هناك يعني المحمول اللي يعرض على النوع ويختص به، مو صحيح؟ نعم، مثل الضاحك اللي يختص بالإنسان، لا هذا غير شيء. هنا الخاصة ليه غير شيء؟ لا يكون يعني المحمول دالا على الماهية يعني معرفا لها. ويسمى هنا يعني في باب الجدل خاصة. طبعا ليش سموه خاصة هنا في باب الجدل؟ لأن هو يرتبط بالأحكام واللوازم، فلذلك يختص بيها، يرتبط بالأحكام واللوازم فيختص بيها فسموه خاصة. وقد يسمى أيضا رسما هنا هنا في باب الجدل، لأن مني دل على الماهية، مني عرفها، مني بضحها، مني دل عليها، يسموه رسم، لأنه يكون موجبا يعني سببا لتعريف الماهية، يعني لإيضاحها، لبيانها، للدلالة عليها، بتمييزها عما عداها. إذا أراد يميز الماهية عما عداها تمييزا عرضيا، هذا شيء نسميه رسم. الثاني، والثاني، الثاني منه المحمول الذي لا يكون مساوي للموضوع في الانعكاس، لأن احنا كلامنا قلنا أما يكون المحمول مساوي للموضوع في الانعكاس وأما لا يكون. هسه لا يكون لا يخلو أيضا عن أحد أمرين: أولا أن يكون يعني هذا المحمول واقعا في طريق ما هو، ويسمى هنا يعني في باب الجدل جنسا. نحن نعطي مثال عليه. احنا مر علينا في مباحث الكل في المنطق ان المقول في جواب ما هو الدال على الماهية المسؤول عنها بالمطابقة، كما لو سألنا ما هو الانسان، انت ماذا تجيب؟ حيوان ناطق. هذا يدل على الماهية بيمهن بالمطابقة، يدل على الماهية بالمطابقة، او يدل على جزء الماهية ايضا يقع في جواب ما هو. مثل أسألك ما هو الإنسان، أنت شو تقول؟ ناطق، أو تقول حيوان فقط، حيوان جنس وناطق فصل، أو يدل عليها بالتضمن ويسمى داخل في جواب ما هو بالتضمن، بلفظ يدل على مفهومه. مثل أسألك ما هو الإنسان، تقول جسم نامي، أو تقول حساس. ما هو الإنسان، تقول متحرك بالإرادة. فهذا جزء المعنى، هذا جزء من معنى حيوان ناطق، الجسم النامي، الجسم المتحرك بالإرادة، هذا جزء من معنى حيوان ناطق المقول في جواب ما هو. هذا مذكور به، هذا كله مذكور فيه لفظ حيوان، لفظ حيوان يدل عليه بالماذا؟ بالتضمن. إذن اللي يقع في طريق وجواب ما هو شو نسميه في باب الجدل؟ جنسا، سواء كان يدل عليه بالمطابقة، سواء كان يدل عليه بالتضمن، سواء كان يدل عليه بجزء من المعنى المقول في جواب ما هو. هذا شو نسمي كله؟ جنس. لاحظتوا أخوتي؟ هسه صار معنى الجنس غير ذاك الجنس اللي ورد في باب الكليات. نعيده. اللي يقع في جواب ما هو، إذا سألتك ما الإنسان، شو تجاوب؟ حيوان ناطق. طبعا أنت من تجاوب بالحيوان ناطق، هذا جواب بمن؟ بالباب الكليات. هذا جواب بمن؟ بالحد، مو صحيح؟ يعني بالنوع والجنس، بيسموا جواب بالحد، يسموا جواب بالنوع. مثلا بالماهية التامة، بالماهية المطابقة، هذا واحد. اثنين، إذا سألتك ما هو الإنسان، أنت شو تقول؟ حيوان فقط. هذا احنا شو نعتبر جواب بمن؟ بالجنس. ما هو الإنسان، شو تقول؟ ناطق. هذا جواب بمن؟ بالفصل، جواب بالفصل. ما هو الإنسان، شو تقول؟ جسم نامي، أو تقول جسم متحرك بالإرادة. هذا جواب بمن هناك اعتبرنا؟ بالخاصة، مو صحيح؟ هاي الأجوبة تتنوع بالنوع، بالجنس، بالفصل، بالخاصة، تتنوع بباب الكليات. بسباب الحمل كلها نسميها جنس. جواب بيمن بالجنس، واضحة أخوتي؟ ويسمى هنا في باب الجدل جنسا، والجنس بهذا الاصطلاح، يعني يا اصطلاح باب الجدل، مو الجنس في باب الكليات، الجنس هنا في باب الجدل إيش راح يشمل؟ يشمل الفصل. من نساء يسألك ما هو الإنسان، تقول له الإنسان ناطق، يعني شنو اللي حملت على الإنسان؟ ناطق، ناطق ترى فصل، بس هذا الجواب بالفصل بالكليات، بس هنا بالجدل نقول لك جاوبتنا بالجنس، مع أن الناطق هو شنو؟ فصل، بس نقول لك هذا حملت عليه الجنس، جنس، أحسنت، يعني مطلق ما يقع في طريق ما هو، مطلق، مطلق ما يقع في طريق ما هو، في جواب ما هو، فيشمل الفصل في باصطلاح باب الكليات، لأن إحنا نسميه فصل بالكليات، هنا بالجدل شو راح نسميه؟ جنس. إذ لا فائدة تظهر في هذا الفن، يعني فن الجدل بين الجنس والفصل. إحنا بالجدل ما يحتاج نفرق بين الجنس والفصل، نقول الحيوان جنس والناطق فصل. الحيوان والناطق كلاهما في باب الجدل نسميهم جنس. لماذا؟ لأن ما عندنا فائدة تظهر في فن الجدل للتفريق بين الجنس والفصل حتى نميز الجنس عن الفصل في الأحكام، لأن هم حكمهم واحد، حكمهم أنه محمول ما يكون مساوي للموضوع بالانعكاس يقع في طريق جواب ما هو. وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساوي للموضوع. هسه الآن المصنف يريد يجاوب على إشكال، أو قد نعبر عنه جواب عن سؤال مقدر. لو قيل إن الفصل كالناطق يحمل على الموضوع كالإنسان، وإحنا نقول كل إنسان ناطق، يعني جاي نحمل الناطق على من؟ على الإنسان. من نقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، هذا يعني إن الإنسان يساوي الناطق يساوي الإنسان، والإنسان يساوي الناطق مساوي له، مو صحيح؟ وعلى هذا إذا كان الناطق يساوي الإنسان، كيف تقولون إنه هذا المحمول لا يكون مساوي للموضوع؟ مو أنتم بباب الجدل من سألناكم ما هو الإنسان؟ إذا قلنا لكم الإنسان ناطق، قلتم ناطق نسميه جنس في باب الجدل، وهو من نوع المحمول الذي لا يساوي الموضوع. نعم، لعل سائل يسأل يقول كيف الناطق ما يساوي الإنسان وكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان؟ هذا سؤال، إن كيف تقولون إنه ليس بمساوي للموضوع في الانعكاس؟ فماذا المصنف يريد يجاوب على هذا السؤال؟ يقول له، أجاب المصنف: إنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساوي للموضوع. ليش؟ لما هو السبب؟ فلأنه بحسب مفهومه وذاته، يعني ناطق ناطق بحسب مفهومه وذاته لا بحسب مصادقه، بالقوة يمكن أن يقع، يعني يمكن أن يحمل هذا الفصل على الأشياء المختلفة بالحقيقة، يعني يمكن أن يحمل على الأنواع المختلفة بالحقيقة، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة بالحقيقة. يعني ناطق ناطق بالحقيقة يقع عليه من؟ على نوع الإنسان. الإنسان هو نوع متفق بحقيقته، بس هناك هذا باب الكليات، بس باب الجنس يمكن أن يقع على أشياء مختلفة في الأنواع، لأن ناطق ما يثبت فقط لنوع الإنسان، يثبت لكل ذات ثبت لها النطق سواء كانت إنسان أو غير إنسان. لهذا شنو نسألك شنو معنى الناطق؟ يقولون الذات التي ثبت لها النطق بغض النظر عن كونها إنسان وغير إنسان. أحسنتم، هذا معنى أنه الناطق يحمل على أنواع مختلفة، على كل ذات ثبت لها النطق. نعم، أحسنتم. نعم، لا ناطق ناطق، هسه مثال ناطق ناطق مو فصل. أنت من تحمل على الإنسان بالجدل شو تسميه؟ جنس، جنس. بس تقول ها من تقول الإنسان ناطق، تقول الناطق كمحمول لا يساوي الموضوع وهو الإنسان بالجدل، لا يساوي، لهذا نسميه من المحمول الذي لا يساوي الموضوع. لعل السائل يستغرب يقول لك ما لماذا تقول إنه الناطق محمول ما يساوي الإنسان، وكل إنسان الناطق وكل ناطق الإنسان، هذا لابد يساويه. نقول هذا باب الكليات، باب المصاديق، كل إنسان ناطق، باب النسب هناك كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، باب المصادق هم مساوين، بس باب المفاهيم، باب الجدل، هذا يعتبر محمول لا يساوي موضوعه. شنو السبب؟ لأن الناطق ما مساوي ومختص فقط بالإنسان، بل الناطق يمكن حمل على كل ذات ثبت لها النطق سواء كانت إنسان أو غيره، وإذا أمكن حمل عليه وعلى غيره بعد ما يصبح مساوي، يصبح ماذا؟ جنس، لأن الجنس يحمل عليه وعلى غيره، يحمل عليه وعلى غيره. لهذا قال وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس، الفصل يعني الناطق، من أقسام ما ليس بمساوي للموضوع اللي هو الإنسان، فلأنه بحسب مفهومه، لأنه يعني لأن الفصل الناطق بحسب مفهومه، يعني بحسب ما يفهم منه من المعنى، الناطق بحسب ما يفهم منه من المعنى، نفهم منه الذات التي ثبت لها النطق وذاته. ليش المصنف قال بحسب مفهومه وذاته بالقوة؟ يعني يريد يقول لا بحسب مصادقه، لأن إذا بالمصادق ترى الإنسان يساوي الناطق، والناطق شي يساوي الإنسان، كلامنا مو بالمصادق، بالمفاهيم، مفهوم ناطق ذات ثبت لها النطق. يمكن أن يقع، يعني هذا الفصل يقع، يعني يحمل، يحمل على الأشياء، يعني على الأنواع المختلفة بالحقيقة، وإن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقة بالحقيقة. يعني وإن كان فعلا إحنا من نحمل ناطق نحمل على يا نوع، على يا نوع وعلى يا ما هي اللي هي الإنسان، والإنسان متفق بحقيقته لأن هو نوع، والنوع متفق في حقيقته، فإن الناطق مثلا لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان، هذا بالفعل بالواقع بالخارج بالحمل بالكليات، لكنه بالقوة يعني بالمفاهيم، لكنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له نطق. لهذا مفهوم الناطق من يريد يعرفوا المناطق شو يقولون؟ ذات ثبت لها النطق سواء كانت إنسان أو لم تكن إنسان. مفهوم الناطق هو الشيء اللي ثبت له النطق سواء كان إنسان أو لم يكن، فلا يمتنع فرض صدق على غير الإنسان. يمكن أنه شيء ينطق وهو غير الإنسان؟ الجواب نعم. لهذا يستشهدون في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا إذا أردنا من النطق المعنى المفهوم اللي كان سابق موجود في أذهان المناطق، إن الإنسان ذات ثبت لها النطق يعني قدرة التكلم والكلام. إذن النطق هنا وين ثبت؟ للجلد، الجلود هي نطقت جلد الإنسان، أعضاء الإنسان يده ورجله هي تنطق عليه، فصدق، فلا يمتنع فرض صدقه يعني الناطق على غير الإنسان ولو مثل الجلد أو الأعضاء، فلا يكون يعني الفصل، مو شخص يعترض علينا يقول هي جلد الإنسان هو نفس الإنسان، قلنا لا، الإنسان ماهيته وحقيقته غير أعضائه. نعم، فلا يكون يعني الفصل مفهوما مساوي للإنسان، وبهذا الاعتبار يعني يعتبر اعتبار أن يكون بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع على الأشياء المختلفة حقيقتين، يسمى هنا لاحظوا المصانف إيش قد كرر كلمة هنا، دائما شيء أكيد، ترى هذا كلامنا وين؟ كله بالجدل مو بالكليات. هنا في باب الجدل شو نسميه؟ جنس، يعني شنو معنى؟ يعني محمول لا يكون مساوي للموضوع باعتبار أنه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمكن أن يقع ويحمل على الأشياء المختلفة بالحقيقة. نعم، أما باء إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.